مستمع الفاضل يكمل القصة شارلي قسطى حديثه السابق الذي كان تحت عنوان وصفة عملية للرعاة. أهلا بك صديقي إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، والموجهة خصيصا للذين يخدمون الرب في كنائسهم.
ربما تسأل، كيف لي أن أحصل على السلطة التي يجب أن أملكها كخادم للإنجيل؟ لقد قرأنا لتونا صائرين أمثلة للرعية. عليك فقط أن تكون مثالا صالحا في عيش الحياة الصحيحة المرضية أمام الله.
أحبائي، كثيرا ما تعاني الكنائس من مشكلة التوقعات غير المنطقية، التوقعات التي تتوقعها الرعية من راعيها والعكس صحيح أيضا. فغالبا ما يتوقع الراعي الكثير من رعيته، وبالمقابل تتوقع الرعية اللامعقول من راعيها. لكننا نجد بين هذه وتلك موقفا مقبولا، وهذا ما يجب أن تسعى وراءه كنائسنا. نقدم لكم مستمعين الأحباء حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة ضمن سلسلة رجاء في وقت الضيق. في الأصحاح الخامس من رسالة بطرس الرسول الأولى نجد بعض التعليمات المهمة للرعاة. إذن تعالوا معي إلى القس تشارلي قسطى وهو يتابع رسالته السابقة، وهي بعنوان وصفة عملية للرعاة.
أحبائي، على الرعية أن تسمح للراعي أن يكون ما هو عليه، ولا أعني بذلك أن يعيش كذبة أو حياة مقنعة، طبعا لا، لأن لجميعنا نزوات خاصة بنا، وقد خلقنا الله كلا بميزة تختلف عن الآخر. والمقطع الذي قرأته على مسامعكم من رسالة بطرس الأولى يتميز بأنه موجه إلى الرعاة خصوصا، وإني مسرور بأننا نأخذ التوجيهات والمعلومات ليس من كتاب نشر منذ 100 عام، بل من كلمة الله الحية والأبدية والفعالة في كل العصور والميادين. ونستطيع من خلال هذا المقطع أن نستنتج بعض المبادئ الكتابية لكل الرعاة في أي منطقة أو حقبة من التاريخ. أجد في العددين الأولين مبدأين أساسيين للراعي. اقرأ معي العددين الأول والثاني. أطلبوا إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد، أن يعلن رعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط. المبدأ الأول، علينا أن نغيب الكبرياء التي يسببها المنصب. نلاحظ أن بطرس الرسول الناطق باسم الكنيسة الأولى، وهو الذي رأى المسيح بأم عينيه ومشى معه، يكتب تلك الكلمات. يكتب بطرس غير مشير البتة ولو بطريقة غير مباشرة إلى مركزه الذي يسلحه بمقدار وافر من السلطة. فلا نجد أي شعور للكبرياء في كلماته الافتتاحية، إذ يدعو نفسه أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد، أن يعلن. أعتقد أن تلك الكلمات متواضعة، فلا إشارة عن كونه رسولا، حتى ولا كلمة عن إلزامية الطاعة لتعاليمه، بل بكل بساطة يعرف بنفسه بالشيخ رفيقهم وشريك المجد العتيد. اسمح لي أن أوضح الأمر بأكثر دقة. فإن الخدمة هي المكان الأفضل لتغذية روح الكبرياء التي تستطيع أن تلتهم الخادم. وقد وضعت لائحة بالأسباب التي تساعد الخادم على التكبر والتفاخر. أولاً، لأنه يتكلم بكلام الله، وهو يقف أمام جماهير من الناس تصغي إليه وتنتظر كلماته، يثق به الكثيرون ويحترمه الكثيرون. نادراً ما يسأل عن أسباب تصرفاته، كما وأنه يحضر أفضل أعماله بعيداً عن عيون الجماهير، إذ من المتوقع منه أن يقضي قدراً وافراً من الوقت يدرس كلمة الله. كل هذا يشكل منجماً عميقاً تملأه المخاطر، لأنه بإمكان الخادم أن يقع في شرك تصديق كل ما يقوله هو فقط، ورؤية كل ما يكتشفه هو فقط. نستطيع أن نتعلم درسا هاما من بطرس الذي لم يشر مرة واحدة إلى أهمية دوره، على الرغم من كونه الناطق باسم الكنيسة الأولى وخادم الله الممسوح. من المحزن أحبائي أن يثبت الخادم عينيه على نفسه، فلا يعود يرى أحدا إلا نفسه فقط. المبدأ الثاني، يجب أن يوجد لديه قلب راع، رعو رعية الله. لهذا أسميت رسالة هذه وصفة عملية للرعاة. فيجب على الراعي ألا يشير إلى كنيسته أنها رعيته هو، إذ هم ليسوا رعيته بل رعية الله، فهم يقدمون حسابا لله وليس له، ويعيشون أمام الله وليس أمامه، ويطيعون الله وليس هو، وهم وراعيهم معا يتبعون تعاليم كلمة الله. أما هو فمجرد مسؤول من قبل الله يهتم بشؤون الرعية، كما اعتنى داود النبي في القديم بغنم أبيه. وقد عرف أحدهم عمل الراعي بما يلي: الراعي معين من قبل الله، وهو يحمل الرعية على قلبه، يفتش عنهم عندما يضلون، ويطعمهم طعاما مغذيا، يصلي لأجلهم، ويرفعهم أمام عرش النعمة، ويمنع عنهم أي أذى محاولا إراحتهم ومواساتهم وقت الألم. وأريد التنويه هنا بأنه إن كنت لا تملك قلب راع، لا يجدر بك أن تدخل حقل الرعاية. بإمكانك أن تعلم وترشد وتنشغل في نواح كثيرة من الخدمة، لكن لا تدخل المرعى، بل قف جانبا وافتح الطريق لمن يملك قلب راع. سمعت أناسا يقولون: سأتعلم كيف أصبح راعيا. لا يا صديقي، فالأمر يجب أن يبدأ في قلبك. لا يوجد كتاب ولا مدرسة ولا واجب ولا حتى علاقة تساعدك لكي تصبح راعيا. أنت لا تدرس لكي تصبح راعيا، بل هي دعوة إلهية وموهبة سماوية. أقول إن دراسة اللاهوت مهمة جدا، إذ خلال سني دراستك ستكتشف إن كنت حقا تملك قلب الراعي أم لا. على الراعي أن يملك أولا قلبا مهيئا لذلك، ومن ثم روح التعليم والنصح، بالإضافة إلى المحبة والاحتمال وطول الآنات والاستيعاب. إذن مبدأان أساسيان علينا تذكرهما: الأول يدعو إلى غياب الكبرياء، والثاني يدعو إلى ضرورة وجود قلب راع. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من العدد الثاني والعدد الثالث، حيث نجد مواقف ثلاثة مهمة يبدأ كل منها بكلمة لا، وتتخللها كلمة بل. وتعود الثلاثة إلى عبارة ارعوا رعية الله. أولاً، ارعوا رعية الله التي بينكم نظاراً، لا عن اضطرار بل بالاختيار. ثانياً، ارعوا رعية الله التي بينكم نظاراً، لا لربح قبيح بل بنشاط. ثالثاً، ارعوا رعية الله التي بينكم نظاراً، لا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. الموقف الأول هو موقف اختياري إرادي، لا عن اضطرار، أي ليس بصورة قسرية بل طوعية. والصورة القسرية هي كأن تجبر ابنك المراهق على النهوض من السرير لكي يحضر نفسه للذهاب إلى المدرسة، فيما هو يغط في نوم عميق غير آبه بالمواعيد. سمعت نكتة ظريفة أريد أن أشارككم فيها. تدخل الأم يوم الأحد إلى غرفة ابنها الشاب وتوقظه قائلة: هيا استيقظ يا بني، الوقت يمر وعليك أن تنهض من سريرك. يجيبها الشاب: هل تستطيعين أن تقدمي لي 3 أسباب وجيهة تجبرني على النهوض؟ أجابته: حسنا، أولا، إنه صباح يوم الأحد وعلينا الذهاب إلى الكنيسة. ثانيا، لم يعد لديك سوى 40 دقيقة قبل بدء الاجتماع. ثالثا، إنك راعي الكنيسة وعليك أن تكون هناك قبل موعد العظة. أما بولس الرسول فيشدد على أهمية الاستعداد في وقت مناسب وغير مناسب، وإحدى علامات الخدمة الفاشلة هي غياب روح الحماس والاندفاع. كثيرا ما أقابل رعاة عابسي الوجوه، وأعتقد أنه من بين الجماعات التي أخدمها لا يوجد إحباط أكثر من إحباط جماعة الرعاة، فهم في كثير من الأحيان يكونون منهمكين في العمل مقابل أجر ضئيل وعدم تقدير، على الرغم من أن معظمهم يقومون بأعمال رائعة. كنت أقرأ في كتاب سبيرجن محاضرات إلى تلاميذي، وشاركت زوجتي في 3 صفحات حيث يصف الخدمة الفاشلة، وقد اعترف أنه اختبر الإحباط في حياته إما قبل نجاح عظيم وإما بعده، أو بسبب رسالة أو ملاحظة من أحدهم، أو حتى لأسباب لم يستطع معرفتها. أود أن أشارككم في مقطع صغير كتب فيه ما يلي: تجتاح أزمات الإحباط معظمنا، فلا يعود القوي قويا، ولا الحكيم مستعدا، ولا الشجاع مقداما، ولا السعيد فرحا. وعلى الرغم من وجود رجال صناديد هنا وهناك، فإنه لا بد أن يطال الصدأ حتى هؤلاء. أعود إلى ملاحظتي حول الاحتمال: احتملوا راعيكم، كونوا متفهمين له، وحاولوا ألا تكونوا متطلبين عليه كثيرا. وإن أردت أن تكتب رسالة توبيخ أو نقد، فكر 10 مرات قبل كتابتها 1 واحدة. إن راعيك سيحمل الرسالة على محمل الجد، كما أن باستطاعته أن يستشهد بما كتبته مدة طويلة، حتى بعد أن تكون قد نسيت أنت كل شيء عن تلك الرسالة. كن سببا لجعل هذا الراعي يرعى الرعية لا عن اضطرار بل بالاختيار. الموقف الثاني هو موقف المتحمس، والراعي هنا ليس راعيا بكل إرادته فحسب، بل هو راع متحمس ونشيط ومندفع. هو راع لا لربح قبيح بل بنشاط. وأنت أيها الراعي تأكد أن خدمتك لا تحركها المنافع المادية. إني أطلب دائما إلى الرعاة أن لا يقوموا بمراسيم عرس لأنهم سوف يحصلون على أجر ما، ولا أن يقدموا محاضرات في دراسة معينة بسبب ما سوف يتلقونه من هبات، إذ ليس هذا هو الدافع الصحيح المقدس الذي رسمه الله لخدامه. قدمت إلي شقيقتي إطارا جميلا يحتوي في الداخل على عبارة واحدة: ما هي دوافعك؟ إنه سؤال مهم، وعلى كل راع أن يسأل نفسه هذا السؤال أسبوعيا، إذ علينا أن نفحص دوافعنا باستمرار. أما الناحية الإيجابية من روح الحماس والرغبة هي أنه جيد أن توجد نفسك بالقرب من راع متحمس. وقد سأل أحدهم سبيرجن عن الحماس فتعجب قائلا: كيف يستطيع إنسان أن يحد من حماسة إنسان إن كانت لديه الرغبة الشديدة للقيام بالعمل؟ وأضاف: كل ما عليك القيام به هو سكب قارورة من البنزين على جسدك وإشعاله، عندها سيأتي الناس بكل حماسة وحب استطلاع للتفرج عليك وأنت تحترق. ما معناه؟ إن كانت الرغبة موجودة داخلك فالإعلان عنها يأتي بحماس كبير، كذلك فإن رغبتك وحماسك سينتقلان إلى الآخرين، إن محبتك للكتاب المقدس ستنتقل إلى الرعية، ورغبتك في الحياة والتمتع بها وتكريسك لطاعة الله سينتقلان أيضا إلى رعيتك. وأنبر هنا أنه من الضروري وجود توازن، إذ إن الحماس لا يعني حمل الهم والغم. إن قلبي يحزن كثيرا عندما أرى راعيا مهموما متوقعا الكمال في كل أمر. هذا ليس حماسا بل هو هوس وقلق في غير محله. الموقف الثالث، وأدعوه موقف الوداع: لا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. وأفهم من هذا فرض سلطة على الآخرين في غير محلها. على الرعاة أن يقودوا رعيتهم بلطف من دون ضغط، وينتبهوا لميلهم في فرض السلطة على رعيتهم معتبرينهم أقل مركز منهم. بالأحرى عليهم أن يعتبروا أنفسهم خداما لا سادة، وللرعية كل الحق في أن تفكر بحرية وتوافق أو تعارض أمرا ما. أيها الراعي، الرعاية هي المركز الذي تجد فيه أقوى أنواع السلطة، فلا تسئ استخدامها، ولا تستعمل السلطة كأداة تحصل بواسطتها على مآربك الشخصية. ربما تسأل: كيف لي أن أحصل على السلطة التي يجب أن أملكها كخادم للإنجيل؟ لقد قرأنا لتونا: صائرين أمثلة للرعية. عليك فقط أن تكون مثالا صالحا في عيش الحياة الصحيحة المرضية أمام الله. وقد عرف عن النبي موسى في نهاية حياته بأنه كان أكثر الناس وداعة. لقد رعى موسى الملايين من الناس، إلا أنه احتقر الشهرة ولم يهتم بتصفيق الجماهير ورفض أن يستغل الناس، وفي الواقع قال لله بكل انكسار: يا سيد أطلقني. قصة موسى هذه تذكرنا بأنه مهما كان امتلاك السلطة مهما بالنسبة إلينا، فالأهم هو أن نسود على الأنصبة. وبالمناسبة أريد أن أضيف ملاحظة مهمة في هذا السياق، ألا وهي أن محبة السيادة على الأنصبة هي دلالة على الشعور بعدم الأمان، فالذين يحتاجون لموافقة من الجميع إزاء قراراتهم هم أشخاص لا يشعرون بالأمان بتاتا. أما المعلم البسيط فهو الإنسان الذي يطبق تعاليمه في حياته اليومية، عندها يمتلك أقوى سلطة يمكن أن يتخيل امتلاكها. وأعظم مثال لنا على ذلك هو المسيح يسوع نفسه، الذي لم يطلب يوما إلى تلاميذه أن يكتبوا شيئا أو يحفظوا شيئا عن ظهر القلب. كل ما كان يطلب إليهم هو لا تخافوا، لا تخافوا. وبالطبع لم يكن لأحد سلطة أوفر من السلطة التي امتلكها المسيح. ثم هناك مكافأة أبدية نقرأ عنها في العدد الرابع: ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. إن إكليل الحياة سيوهب للذين يتألمون، وستوهب أكاليل أخرى لآخرين في اليوم الذي سنقف فيه أمام كرسي الديان. لكن الذين يرعون رعية الله سوف يحصلون على إكليل المجد الذي لا يفنى. والآن أود أن أوجه حديثي أولا إلى المنشغلين في الخدمة، ثم إلى الرعية التي تقدم خدمة الرعاية لأجلها. فنصيحتي الأولى هي للمنشغلين في الخدمة أن يحافظوا على توازن صحي. فمثلا إن كنت تعلم فابق تلميذا نشيطا، كن مستعدا لأن تتعلم، اقرأ، اسمع، لاحظ، تعلم دائما، كن مستعدا لتتغير، وتغير بالفعل إذا لزم الأمر، اعترف بالخطأ عندما تكون مخطئا، والتزم بموقفك بثبات عندما تكون على حق. وبما أنك قائد تعلم كيف تتبع أيضا، ضع نفسك مكان مستمعيك وفكر كيف يكون وضعك بأن تسمع ما يقال. أنت مدعو من قبل الله، فلا ترتئي فوق ما ينبغي أن ترتئي، ولا تقلل من أهمية نفسك في الوقت نفسه. إنك تمثل الله ورسالته ورؤيته، إنك تحمل المسؤولية على عاتقك لأن عملك كبير. لذلك دع الآخرين يساعدونك واشكرهم على ذلك. غالبا ما أقول خذ الله على محمل الجد، لكن لا تكن جديا مع نفسك، ولا تخف أن تضحك على أمور تفوهت بها في الماضي. لا تأمل بأن تصبح واعظا كاملا أو خادما كاملا. وإن كان أحد يتوقع منك أن تصبح كاملا، انصحه بأن يوجه أنظاره إلى ابن الله الإنسان الكامل وحده. أما نصيحتي للرعية فهي أن يكونوا سببا للابتهاج والغبطة. أصغوا إلى ما جاء في رسالة العبرانيين الأصحاح 13:17: أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين، لأن هذا غير نافع لكم. إن كنت مستمعي من بين الرعية، كن سببا للابتهاج والسرور. فكر في طرائق تشكر بها الراعي، صل من أجله وقدم له المحبة والامتنان، دافع عنه، انتقده بكل لطف واختصار، ثم اغفر له سريعا. حاول أن تتخيل نفسك مكانه، حاملا مسؤولية الرعية وهمومها على قلبك. صديقي، أود لو تحني رأسك وتغمض عينيك وتنسى كل شيء حولك. هذه لحظة مناسبة لكي نفحص طرقنا أنا وأنت، ونمتحن حياتنا، ونتأكد من أننا نعلن المسيح ربا على حياتنا، ومن أننا جزء من عائلته. وهذه لحظة مناسبة أيضا لكل من يعرف يسوع المسيح ولم يتخذه مخلصا شخصيا لحياته بعد. لا تؤجل، افتح قلبك واطلب إليه أن يسامحك على خطاياك ويطهرك بدمه الثمين، واطلب إليه أن يجعلك ابنا له، وإني واثق بأنه سيسمع لك، لأنه القائل: كل من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. يا أبانا السماوي، نشكرك لأننا نجد في كلمتك المباركة كل الأسس والتوجيهات التي نحتاج إليها. نشكرك من أجل الرعاة الذين تقيمهم أنت لكي يرعوا رعيتك. ساعدنا يا رب نحن الرعاة كي نتمثل برئيس الرعاة الرب يسوع المسيح. كذلك أذكرك برعيتك المتفرقين في أنحاء الأرض كلها، هبهم محبة وقبولا وروحا منسجمة مع رعاتهم. أصلي هذا باسم يسوع، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34-3817 961-34-3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، كان عنوان حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة وصفة عملية للرعاة، وهي جزء من السلسلة التي نتابع دراستها والتي عنوانها رجاء في وقت الضيق. نذكر أننا ما زلنا في صدد دراسة رسالة بطرس الرسول الأولى. جميعنا أعزائي متنبهين إلى خطورة عدم التكريس، فإن كان الخادم غير مكرس للرب خلال خدمته لكنيسته من كل قلبه، فمن الصعب جدا أن يسود السلام في علاقته مع أعضاء تلك الكنيسة. وبالمقابل فعلى الكنيسة أن تقبل راعيها وتجعله يشعر بالراحة في خدمته معهم. أما موضوع حلقتنا المقبلة بإذن الله فهو وصفة تجلب الراحة، وإنني متأكد أن الموضوع يهمنا جميعا. لذلك كونوا معي للاستماع إلى ما سيقدمه لنا القس تشارلي بالنسبة لهذا الأمر، وإلى اللقاء.